يصرحون بذلك، يصرحون نحن لا نجعو الى عقيده ولا نجعو الى كتابه وسنه، كل انسان هو على مذهبه. فانت الان جاءك صفة الصلاة ما من طريق دعوة التبليغ، هل دعوة التبليغ تتبنى صفة الصلاة ككتاب مرشد الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه لا بتقول بعضيك جواب تتبنى صفة الصلاة ككتاب مرشد الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة؟ لا، لكن كل واحد له الباب ووضوءه ومذهبه، ما لبانه انك انت تقرا صفة الصلاة لفلان او كتاب الصلاة لفلان الى اخره. انا اريد ان اقول السني يجب ان تنبع من جماعة تبليغ وليس ان تنقل اليهم جماعة اخرى، ما دام يريدون ان يبدلوا الاسلام، ما دام عندهم هذا حماس. فانت الان تقول انا داخل يعني في الاسلام ولا مؤاخذة جديدة وعم اصلي من سنتين. طيب هات اي انسان تعتقد بانه على علم من جماعة تبليغ لترى اذا صدق كلامي وتكون بعيد عن اتهامي بما ليس فيا، انه انا تتهمني اني اتهمهم، انا اعرفهم من الشر وهذه مجالسات معهم اعرفهم هنا وبيجوا بزوروني وبيبحثوا معي والى اخره، فانا مالي غبي عنهم ولا جاهل بهم حتى تقول ما بيجوز اتهامهم. لكن انت بتتهم اننا نتهم، نحن نتكلم عن علم، وبخاصه انت بتقول حديث في الاتصال بالصلاه، فعندك هلا انت مشان تتجلى لك الحقائق حقيقه، اي شخص من اخواننا دون جماعة التبليغ اثق بانه هو رأس في الدعوة، يعني عنده علم بالكتاب والسنة والاخرية، خلينا نقعد بحث اخوي، بحث اخوي وصوت احمدي كما يقولون، ونبحث في الموضوع والدين النصيحة كما فعل من قوله عليه السلام. نعم
دكتور مين؟
صحيح. لكن شو تمام البحث؟ انه لفت نظر بعض اخواني كانوا معه انه كلام الشيخ صحيح؟ طيب شو استفدنا نحن كلام الشيخ صحيح وجماعة التبليغ بالملايين ما عندهم خبر بهذا الصحيح؟ هذه مشكلة. فجماعة التبليغ أخي باختصار نحن يعني نشكر تحمسهم ولا نشكر انطلاقهم، هذا خير الكلام ما قال وذل. هذا الحماس يجب أن يقترن بالعلم ولا لم كما سمعت في كلام الأول قال الله قال رسول الله. يعني هلا إذا قلنا لك هل جماعة التبليغ هم عندهم من ينبههم وهذا التنبيه صادر من عنده مو مثل صلاة الرسول أخذها من غيرهم، تنبيه هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف حتى العالم من جماعة التبليغ يكون على بصيرة من دينه، ما فيهم واحد من الآن إلى السن ما فيهم واحد له هذه العناية. فلماذا؟ لأن الخط انحرف عن الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. بعدين لغة العواطف يا أستاذ لا تفيد البحث العلمي أبدا. لما أنت بتقول لي أنا ما كنت صلي صرت صلي بفضلهم، أنا أشهد ووقع على بياض مثلك عشرات ومئات، لكن هدول اللي عم يصلوا شو هي الصلاة؟ هل هي الصلاة اللي صلاها الرسول عليه السلام؟ لا، المهم انه يصلي صلاة من هذه الصلوات وتعالى، لا ليست هذه دعوة الاسلام. اي صلاة؟ ربما يصلي لا صلاة له، كم من قائم لا صلاة له، كم من صائم لا صيام له الى اخره، وحديث المسيء صلاته لعلك تذكره، وهو الذي يقول وهو في صحيح البخاري جاء رجل إلى المسجد ورسول الله جالس في ناحية منه فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل. أحسن. في الأخير يتبين الرجل أنه لا يحسن الصلاة فيعتذر، يقول: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام: إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ترفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإن أنت أتممت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك. فكم مصلي لا صلاة له؟ فما بهن نحن الواحد لا يصلي نقلنا من ترك الصلاة إلى صلاة لا صلاة له؟ لا، بدنا ننقله إلى صلاة كون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. كيف نعرف هذه الصلاة مقبولة أم لا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما درسنا سنة رسول الله ما اهتدينا. لذلك قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين فقط لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته. فهل بده يصلي كما كان الرسول يصلي؟ يجب أن يعرف سنة الرسول في صلاته. هل بده يحج كما حج الرسول؟ يجب أن يعرف صفة حجة الرسول إلى آخره. أما هات إيدك امشي مع الناس، هذا مو تبرير، هذا مو إسلام، هذا عادة الناس. كما يقول عامة الناس: أيها الناس اتبعوا الناس. لا، مو هيك معنى أمرنا. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتخذوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. والله نحن يكفينا أنه نتبع الحسن، أما الأحسن هذا بده ناس يعني من فوق كثير كثير. لكن أول الغيث قطرا ثم ينهمر. فنعلم الناس الصلاة التي تصح، بعد ذلك نأمرهم بالأشياء اللي إذا أخذ بها المسلم ما بيكون أخل في الصلاة. مثلا الاطمئنان في الركوع والسجود وما بينهما ركن من أركان الصلاة، لكن الخشوع في الصلاة ما هو ركن. لكن ربنا أثنى على الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخره. فنحن بدنا هلا إنسان يصلي ولا يقال له كما قال عليه السلام المشي صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعد ذلك من كل آخر لازم تخشع في الصلاة، لازم تتأمل فيما تقرأ من كتاب الله إلى آخره. خلاصة قول يا أخي: نحن نتكلم عن علم بلا مؤاخذة، وما نتهم مسلما مش مسلمين مش ملايين منهم، وإنما نتكلم عن بصيرة والدين النصيحة. لذلك نقول لهم: علموا ثم بلغوا، أما العكس هذا لا يجوز.
نحن نفكر هذه الأشياء، ولكن مش مهم إنه مثلا أمريكا أو أي واحد ألف كتاب كيف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكتب موجودة وكثيرة. الكتب موجودة، أنت أصلا 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 السؤال مش ايه؟ انا كنت اقول روح حتى بدور انه قلت انا عرشت اشهاد مثلا التأليف، انا مش مؤلف، وانا ما اقدر كلمة على امير الدعوة انه لازم افضل كما يؤلف امير الدعوة، ولكن إلى الدعوة هي في مسافة أذان الناس. ولا عبد الله بن جاي أمرشد ولا أقنع بالدعوة ولا بالإسلام بما إن ما جرى بالدعوة لا يعرف حقيقة الدعوة إلا الرسول. أبو الحسن الندوي قبل ما يسأل عن الدعوة خرج في سبيل الله الندوي وأرجى رأيه في الدعوة. و أبو بكر الجزائري سئل عن الدعوة أيضا قال هذه مدرسة متنقلة. والسيد صادق أيضا سئل عن الدعوة فأجاب بما يعرفه. ولكن يعني أنا مهما شرحت عن الدعوة لا يمكن أعبر عن الدعوة مهما شرحت لكم فأنا ممكن أفصل. وأن ما في أن علماء فضاحل ولكن جماعة دم الخبر بجوز أمير الدعوة كان فيها خبرة مثلا يعني. ولكن الحمد لله بفضل الله قام يعني جماعات قاموا كثير ولكن يجوز أصغر واحد من الدعوة جاهز أن يكون عنده فقه أكثر منه. هذه مش عبرة ولكن مو أفضل من بلش إنه واحد كان يعيات أمير البيت ولكن ما شاء الله عنده فقه يعني جيد جدا ويعني متكلم وعنده معلومات جيدة مشتر وخصوص فتجوز معه اسمه بابا محمد دعوة. ولكن انا ما اجيب دعوة بلا دعوة الحق الصالحات حتى احنا نجتمع بالشرف وكل الدعوة ولكن الدعوة لا تعرف في الحقوق وما لا تعطى الدعوة. ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في باكستان وهند وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة. مقصد الدعوة هي مجرد أداة أدام تدعو الناس إلى إقامة الدين ولكن الإنسان يشرف أنا بسمع للرشوة أنا ما أعرف عن كما
قال يا أخي بارك الله فيك. أنا نصحتك نصيحة الحماس في الدعوة لا تفيد. الحماس دعوة جانبا البحث العلمي بده أنات وهدوء إلى آخره. أنت لما بتقول الدين وتدعو إلى الدين أما يجب عليك أن تكون فاهم من الدين؟
طبعا ولكن
أقوى كيف تدعون يعني وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلى آخره. لما بغسي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره يختر في ذلك حديث مشان نصح الناس وبتقول قال رسول الله وانت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه شو بتساوي في هذه الحالة؟
انا بقول لك احنا عندنا هدايات ان لا نتكلم بالحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث الى القول.
هذا حيدي انا عمل لك شو عرف الحديث الضعيف؟
انا قلت لك انا لما اجيب كتاب اول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح وزائد بس تسال الاخبار
أخي أنا ما أحكي عن شخصك أنا أحكي عن جماعة الدعوة. جماعة الدعوة الممتدين من السند والهند والآخري هذول هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ الناس سلفيين من إخواننا من أهل الحديث كما انه في جماعة اخوان المسلمين في سلفيين وآخرين لكن هدول ما بيمثلوا الدعوة. يا اخي انا بتكلم عن الدعوة وانت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها كيف ما يعرفها؟ الدعوة مش سر. الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس. طيب وين هذه الدعوة؟ ونحن نسمع دروسهم نسمع وعاضهم منشوف أفكار منحرفة عن الكتاب والسنة عقيدة منحرفة عن الكتاب والسنة وهم أنت الآن كررت آنفا أنهم عندهم هداية أما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هل أنتم جماعة ما أدري اثنين ثلاثة أربعة من جماعة التبليغ لو سألكم سأل سؤال الرسول الجارية أين الله؟ هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة تبليغ أم من دعوة أخرى؟ وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال؟ فأنت علي ولا لا؟ الآن لو سألناك أنت أين الله شو جوابك؟
مرة أعطيك الجواب الصحيح لا
والله انا بضحك شر الضحك ما يبكي. انا بضحك هي انت ضحكت الان. انا بضحك من قهري ومن اسفي على المسلمين انه بيقعدوا بيشتغلوا غيرهم بينسوا انفسهم. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ليش حتى ما يكون عندك جواب؟ وهي مساله عقيده. عقيده اين الله؟ ما عندك جواب ليه؟ انت ما عندك جواب لانك تعترف ابن سنتين. طيب وهذه ابن 10 و20 عنده جواب ولا لا؟ انا بقول لك ما عنده جواب. وان كان عنده جواب فبيكون خلاف السنه. بتقول لي انت لا تتهم الناس، انا هيك ساطحني، تفضلوا اعفو. هذه عقيده. شو جوابكم عليها؟ ان كان صح منكم وين اخذتوها؟ من جماعة التبليغ؟ منكم لا، جماعة التبليغ ما تبحث هذه المسائل. واذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة اشكل. ليه؟ عقيدة ما تعرفوها، عايشين تبلغون الناس دعوة الاسلام وانتم هذه العقيدة لسه ما عرفتوها وما عرفتوا جوابها. ما بصير هذا. لا انا بعطيك جواب واجب علي الجواب، لكن انت ليش ما بتعطيني جواب؟
انا ممكن اعطيك جواب
الله اكبر. ليش انت بدك تعطيني جواب يعجبني ولا ما يعجبني؟ نحن من ساعة وعظنا اخانا القديم هنا ان ادخل المسجد وصلي لله تعالى ما كتب الله لك ولا تبغي بالناس. فانت هلا بتقول بعطيك جواب يمكن ما يعجبك. شو بدك فيه انا بيعجبني ولا لا؟ انت اقصد وجه الله.
ممكن اقول انه الله ربنا فيها من
لا، هذا مو جواب. هذا مو جواب ان الله. انت تعرف حديث الجاري؟
لا ما اعرف.
طيب هذا هو. طيب غيرك من الاخوان الموجودين يعرفوا جواب ان الله؟ ها؟
محمد
على العرش استوى. شو معنى استوى؟
اي هو اعلى جل جلاله.
يعني لانه تعرف انت المفسرين هنا بيقولوا بعضهم استوى بمعنى استولى، وبعضهم بيقولوا استوى بمعنى استعلى. فانت جزاك الله خير لما جبت الآية، هذا جواب ما في كلام، قال الله انتهى الامر. لكن بقى بدنا نشوف هل الاستدلال بهذه الايه على اي تفسير من التفسيرين المذكور في كتب التفاسير؟ استوى بمعنى استولى واستوى بمعنى استعلى. جميل جدا. هذا جواب ياخذه اخونا هنا جواب صحيح، لانه اولا معتمد على الآية ومعتمد على التفسير الصحيح. انا بسألك الان، هل هذه العقيدة تلقنتها من جماعة التبليغ؟ رأيت؟ فنحن هذا موضوعنا يا اخي والدين النصيحة. جماعة التبليغ عرفنا اين متحمسين ويدعون الى اخره، لكن يدعون الى اشياء المدعوين يعرفونها. كل ما في الامر انهم بحاجة الى من يحركهم ويوعظهم، شايف؟ اما اذا امرت واحد بالصلاة، في مسلم ينكر شرعية صلاة؟ اسوأ واحد الا الله يتوب عليه. اذا نهيت عن شرب الخمر، ما حدا منهم بيسهل شرب الخمر الى اخره. تذكير ما في، انا قلت لك امر معروف نهى منكر. لكن هؤلاء الذين يريدون ان يقوموا بالواجب الكفائي بالفرض الكفائي، عليهم ان يقوموا قبل ذلك بالفرض العيني. خاف عين على كل مسلم انه يصحح عقيدته بالله اولا، ثم بنبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم الى اخره. فانا لما اتكلم عن جماعه اعرفهم جيدا، اذا كان عندهم عقيده صحيحه او عباده صحيحه ما هي نابعه من دعوتهم، اخذوها من غيرهم، وهذا يشترون عليه، يشترون عليه كافراد. انت اخذت في الصلاه فاهتديت الى صلاه النبي، واخذ هذه العقيده الصحيحه من غير جماعه تبليغ فاستقامت العقيده الى اخره، هذا شيء كويس، لكن هذا نابع من غير دعوه التبليغ. فنحن نريد هذه الحسنات وهذه الافكار الصحيحه ان تنبع من جماعه التبليغ نفسها ويشؤوا بها على العالم كله. اما وهم لا يعلمون فاقت الشيء لا يعطيه. فلعله وضح لك ان شاء الله انني لا اتهم انسان بما ليس فيه، واني حريص على جماعتنا دون انه يكونوا دعاة الى الاسلام على قاعدة بعثة الرسول عليه السلام لمعاذ وغيره. لما الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل معاذا الى اليمن قال له ليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. انا بقول لك لا، الرسول يقول ليكن اول ما تدعو الناس اليه شهادة ان لا اله الا الله. الناس سواء كانوا كفارا او كانوا مسلمين. ليش؟ هنا العلم الان يظهر لك كيف يختلف الامر. الكفار يقتصر ويكتفى منهم حتى يصيروا مسلمين ان يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، حتى يصيروا مسلمين. اما هم لا يصيرون بذلك مؤمنين. إذا قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما، صار له ما لنا وعليه ما علينا، لكن لا يصير بذلك مؤمنا، يعني ناجيا عند الله تبارك وتعالى. وكيف ولما؟ الجواب أن الشهادتين إعلان للإسلام، لكن هذا ليس معناه أنه فهم الإسلام الذي أوله الإيمان. هذا يحتاج إلى زمن. مع الزمن حيتبين للأم المسلمين للحاكم المسلم أن هذا الكافر الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله قالها نفاقا، قالها تقية، خوفا من الإسلام، خوفا من فرض الجزية، أن عن صدق. مع الزمن حيثية. فإذا كنت تدعو المسلم فتدعو أول ما تدعو إلى شهادة لا إله إلا الله، لكن هنا يختلف الأمر. هذا شاهد الله يصلي وبيتشهد في الصلاة وخارج الصلاة، لكن هنا وظيفتك الآن تشرح له شهادة لا إله إلا الله. الكافر ما لك بحاجة للشرح، لأنك هذه يعني إذا صار لنا التعبير نعتبره مثل طعم نجم الإسلام. المفتاح هو أن يشهد أن لا إله إلا الله. أما إذا كان بده يكون ناجيا يوم لقاء الله عز وجل ويكون من أهل الجنة، لازم هذا المفتاح كما يقول بعض السلف، كل مفتاح لابد ما يكون له أسنان، إذا ما له أسنان ما بيفتح. فإذا هذا المفتاح لا إله إلا الله لابد من يكون له أسنان. ما هو أسنانه؟ تتمة أركان الإيمان والإسلام مثل الصلاة وإلى آخره. لكن اليوم المسلمون خاصة الأعاجم حتى العرب، العرب الأولون الذين أرسل إليهم الرسول عليه السلام مباشرة وهم قريش، كانوا يفهمون شو معنى لا إله إلا الله، ولذلك كفروا. الآن يدخل وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. وكذلك قال تعالى في القرآن الكريم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الفهم الذي فهمه الكفار من الآية لا إله إلا الله فهموا وكفروا. المسلمون اليوم إلا القليل منهم آمنوا ولم يفهموا. نعم؟ بارك الله فيك. شايف الأخوة اللي فهمان، لكن هذا الفهم مش نبي من الدعوة، هذا من برا. المسلمون اليوم لا يفهمون فهم الكفار للا إله إلا الله، لكن في فرق بين هؤلاء أولئك. أولئك فهموا وكفروا، ولذلك استنكروا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما المسلمين بيقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن شو معنى لا إله إلا الله؟ أكثرهم الآن لا يعلمون المعنى، وإذا وجد فيهم من عرف المعنى كفر بالمعنى عمليا. هذه البحوث أنا أريد جماعة التبليغ يكونوا مشبعين فيها، من كبيرهم لصغيرهم، لأن هذا له علاقة بالعقيدة. كل شيء دون العقيدة سهل، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو هربنا الإنسان أعبد الناس أتقى الناس، لكن عقيدته خراب يباب ما بيفيده شيء. والذي قتل 90 نفسا ومات ويشهد لا إله إلا الله خير من ذلك بألوف المرات. هذه العقائد مش جماعة تبليغ بس، جماهير المسلمين ضايعين عنها، لكن من يؤخذ؟ يؤخذ بأعلى راية الدعوة، وليس هنا في أوروبا وأمريكا، لكن إذا ماذا يدعون؟ والله يشؤون، والله لا أدري، سبحان الله يا عقيدي. الآن لا إله إلا الله معناه باللغة العربية التي فهمها العرب ثم كفر بعضهم بها، لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. أكثر الناس حتى بعض الرسائل المطبوعة كتب لا معبود إلا الله، هذا كفر. أيوة، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود إلا الله، هذا كفر، لأنه معبودات كثيرة جدا، معبودات التي تعبد من دون الله كثيرة في الواقع، لكن كل هذه باطلة إلا عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا قلنا أن بعض المسلمين فهموا هذا المعنى الصحيح لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا معنى صحيح، وهذا الذي ينجو به المسلم من الشرك بالله عز وجل. لكن هل كل من فهم هذا الفهم الصحيح ظل مؤمنا به لا ينقضه بعمل له؟ ما أكثر النواقض. فتجد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعبد غير الله. ليه يعبد غير الله؟ لأنه يا أخي مش فهمان شو هي العبادة. ولذلك أنا بغندن وبتحسر في جماعة التبليغ هذه البحوث كلها ضاربين على سطحا. ليه مش كأفراد هيك القيادة فاضي على الجماعة اللي بتعدوا عن هذه القضايا. كيف مسلم يشهد لا اله الا الله بالمعنى الصحيح نفترض هكذا ثم هو يكفر بهذا المعنى عمليا قلنا بانه يعبد غير الله كيف يتصور مسلم يعبد غير الله في الملايين المسلمين الذين يعبدون غير الله بالملايين الان كل مصلي ولا بد ولو في ركعة الوتر الركعة الوحيدة بيقرأ الفاتحة حتى تصح صلاته وبيقول في الفاتحة يا رب إياك نعبد وإياك نستعين أي بك وحدك نستعين لا بغيرك. شو رأيك بقى اليوم في الملايين المسلمين الذين يأتون بغداد من أجل الشيخ عبد القادر اللي بيسموه الباز ويأتون الحسين وزينب في مصر وما ادري نعم بيروحوا لهنيك مشان ايش مدد يا سيدي احمد مدد يا بدوي الى اخره وين اياك نعبد واياك نستعين ما فهموا شو هي العبادة اللي عم يحصرها في الله لما عم يقول اياك نعبد ما يدري انه اذا سجد تعظيما لشخص انه عبده من دون الله ما يدري هذا المعنى ابدا ما يدري انه اذا نذر للست زينب او الخضر او شعيب او ما ادري ايش عندهم ما يدري ان هذا الذبح هو الشرك لله عز وجل وكفر بعبادته ليه لانه مش معلم هو امي لا يقرا ولا يكتب معليش لكن قلنا التعليم يكون بطريقتين اما اذا كان قادرا على الفهم من كتاب السنه فمن كتاب السنه مباشره واما فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وين اهل الذكر اهل الذكر لو سالتم هذا السؤال اليوم ما راح يجاوبك بهذا التفصيل وما راح يفهمك التوحيد ولا شيء ولا عباده. الله يقول في القرآن الكريم ونقرأ هذه الآية لكن أكثرنا لا يفهمها وبالتالي ما بطبقها. قل إن صلاتي مفهومة إن صلاتي ونسكي شو معنى نسكي ذبيحتي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب هاي بتقول أنا نذرت ذبيحة لا سيدنا شعيب وهذا العبد القادر والست زينب والحسين هذا كله اشراك بالله عز وجل لان الله قرن النسيك مع الصلاة وقال ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والرسول عليه السلام يقول من ملعون من ذبح لغير الله ملعون من ذبح لغير الله. اخوذ ملايين المسلمين بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبيصلوا وبيصوموا ويمكن بيقوموا الليل والناس نيام لكن عقيدته خراب يا باب. شوف هذه الصلاة وقد اشرك بالله لانه في الاصل الشهادة التي يدخل بها المسلم إلى الإسلام ما فهمها رضينا من كافر أن يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله لكن هذا المسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم يمكن يرجع يد صحابي من أتباع الرسول عليه السلام. شو الفائدة عاش هذه السنين كلها وهو لا يفقه معنى لا إله إلا الله ثم إن فقه ذلك وفهم كفر به عمليا. ليه؟ لانه ما في من العباد التي لا يعبد بها الا الله ما هي هذه العباد. وما اكثر ما ترى الان الحلف بغير الله على غير عبادي بادنى مناسبه بحياتي بحياه ابني براس ابي براس جدي الى اخره ويمكن ما في كل واحد الا قرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد اشرك. فاذا هذا الايمان الذي هو الركن الاول لما سأل جبريل للرسول عليه السلام ما الايمان؟ قال: الايمان ان تؤمن بالله. فاول ايمان بالله ان تؤمن بوحدانيته في ذاته وفي عبادته وفي صفاته. اليوم ملايين من الصوفية يعتقدون ان بعض المشايخ يطلعون على الغيب، ونحن عندنا في الشام كانوا التلامذة المساكين يقولوا: انا احببت الشيخ ان كشف شو في بقلبي. والله قال العليم بما في الصدور، عليم بما في الصدور رب العالمين. شركوا الشيخ مع رب العالمين انه بيطلع على ما في قلبه. اراد ان يسأله سؤال واجي الشيخ بجاوبه بدون ما يسأله، هاي بصير صدفة. لكن مو معناه ان الشيخ كشف ما في قلبه، هذا شرك الله عز وجل. عند قصيدة البوصير التي لا زال كبار مشايخ في هذا البلد يقولوا، بيحطوا شربة الماء في الوسط وبيعملوا حلقة ذكر وبيقرأوا فيها قصيدة البوصيري، وفيها الكفر الصريح. هل يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك. اللي بيعرف اللغة العربية بيفهم من هي التبعيضية بيسموها، يعني بعض علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم. هذا الكفر الصريح مع ذلك طامة ضغط على إبالة كما يقال، وزيادة في الطنبور يوما بيتباركوا بهذا الكفر، بيضعوا شربة الماء عشان تفل فيها بركات هذه الجلسة. شو هي الجلسة؟ إشراق بالله عز وجل. شو سببه يا أخي هذا؟ مش سببه أن المسلمين ليسوا مسلمين، لأن المسلمين لأن عملوا كافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلم. لكن كثير من هؤلاء المسلمين مظلومين قبل دعاتهم، مظلومين قبل علمائهم، لأنهم لا يشرحون لهم معنى هذه الكلمة الطيبة التي هي مفتاح دخول الجنة، كما قال عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أي يوم القيامة لو كان مرتكب 99 معصية من الكبائر بده يدخل الجنة ويتطهر ويتعذب ما شاء الله، ثم تنجيه شهادة لا إله إلا الله. لكن أنا شهادة هذه المفهوم بمعناها أولا ثم غير مكفول بمعناها ثانيا، نعم لازم تكون مفهومة فهما صحيحا ومطبقة أيضا تطبيقا صحيحا. هذه المعاني كلها الأمة الإسلامية نفس جماعة التبليغ، الأمة الإسلامية بحاجة أن يفهموها، بعد ذلك كل فرد يدعو إليها بحسب ما بلغه من العلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ننسى نحن حالنا ولا بيشتغل بغيرنا، والله هذا ما بيفعله إلا إنسان مغفل، يعني مغفل في أحد درجات الغفلة. ليه؟ ابدأ بنفسك، الشرع هيك علمنا، قرآن وسنة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تعلم وعلم، استجابوا فبيا، ما استجابوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفاقد الشيء لا يوقيه، وهذا بحث طويل جدا ولا يمكن صار وقت العصر. نمشي يا ابو عدنان، صار الوقت اظن هيك. لا نصلي في المسجد، بس شوفونا الجماعة النساء بيجوا يصلوا معنا في المسجد ولا نرجع ناخذهم.
الحمد لله وجدنا العلماء الكثير.
نعم.
ولكن في داخل هذا البلد بنقص الرسول.
نعم.
اما في شيء ثاني هو عملية عدم التركيزهم على كلمة التوحيد. هذا الشيء الاساسي اللي في الخروج وخاصة عندما يكون في جدد. يتدرب يعني بيشغلوا اوقاتهم اللي هي مثلا من فترة الصباح الساعة 9 المساء الصباح الى ما قبل صلاة الظهر بنص ساعة اللي هو التدرب على الصفات. من هذه الصفات اول صفات اليقين المتمثل بالكلمة الطيبة لا اله الا الله محمد رسول الله تفسيرها اي لا معبود بحق الا الله كما ذكرت ولا طريق توصلنا الى مرضاة الله ولا توصلنا الى جنة الله الا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هاي اول صفة من الصفات اللي تتدرب عليها في هذا الخروج تصير الصفة الثانية هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع الصفة الثالثة هي العلم
عفوا بس الصلاة اخي بدندنوا حول الخشوع والخضوع لكن ما بدندنوا حول صفة الصلاة المقبولة عند الله لان الرسول عليه السلام كان يقول ان الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها الا عشرها تسعها ثمنها الى ان قال عليه السلام نصفها هذا اذا ما ضممنا الى حض الناس على الخشوع والخضوع لله في الصلاة اتقان الصلاة على اركانها واجباتها ما بيكون كملنا الواجب الذي اخذ على اهل العلم
لا شك في ذلك
لكن المهم ما يفعلون هذا يا اخي فيجب انت واحد مثل حكايتك انه يذكر هؤلاء انه ما بيكفي انه نضيع خمس دقائق عشر دقائق عشرين اكثر اقل حول جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع وانما ان تنقذ الصلاة ككل ومش ضروري ياخذ هذا من كتابي او من كتاب غيري ياخذون من كتب السنة وهي مكتوبة نعم طيب انت بتقول ان وجدت علماء هناك بس هنا ما في علماء طيب هناك هل كنت تسمع البحث في التوحيد وانواعه توحيد ربوبي توحيد الوهية توحيد الصفات ما اعتقد هذا
هو احنا كانت جلسنا تعرف يعني ممكن نجلس في هذا المسجد يوم او يومين وننتقل يعني ممكن نسمع بس او بيان نصف ساعة ساعة ساعتين بس مش اكثر
اي لكن انا بقول كاصول الدعوة اصول كل دعوة لها اصولها يعني مثلا هلا الدعوة السلفية اصولها الرجوع الى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ثلاث اشياء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذه اصولها كاساس يعني بعدين بيجي التفصيل شتى من العقيدة الى كيفية الطعام والشراب ونحو ذلك كل هذا في السنة فأصول دعوة التبليغ ما أظن فيها الاعتناء بالتوحيد بهذا التفصيل الذي شرحت لكم جانبا منه والذي به ينجو للمسلم يوم الله تبارك وتعالى ليس هذا من أصول دعوة التبليغ لا هنا ولا هنا فالمشكلة ليست مشكلة أنه ما في عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول أنت بينما هناك في علماء كثيرين مو هذه المشكلة هلا لو فرض أضربك مثال لو فرض كتاب صفة صلاة النبي أو غيره مما هو على منهجه وجعل جزاما على كل فرد من أفراد جماعة التبليغ أنه يمثل صفة صلاة من هذا الكتاب ألا ترى معي أن جماعة تبليغ ما في فرق بين الهندي والباكستاني والبرتغالي والمسلم إلى آخره، كلهم راح يكونوا على صلاة واحدة. ليش؟ لأنه فرض عليهم جهة المنهج أنه يأخذوا مثلا الصلاة من هذا الكتاب، أو كما هو الواقع الآن مثلا رياض صالحين، فرض على جماعة تبليغ أنه يتبنوا كل أحاديث رياض الصالحين مع الفهم الصحيح ولو بإيجاز لها، راح يصير وحدة فكرية بين كل فرد من أفراد جماعة التبليغ. مش موجود هذا الشيء، لذلك هذا من الأشياء الذي ينصح جماعة التبليغ أن تدخل في برنامجهم. وأنا أعلم بارك الله، وأنا أعلم أن هذا ليس فقط يعني مش داخل في المناهج، بل هم لا يفعلون. أنا عشت 6 سنوات في المدينة المنورة، وكنت أرى الوعاظ طبعا في المسجد النبوي ما بيدندنوا حول التوحيد، مع أنهم في عقر دار التوحيد هناك. هنا مثلا يمكن الإنسان يتحفظ شوي من الكلام حول بعض المسائل. مثلا أضربك مثال، التوسل بغير الله، التوسل بغير الله بيؤدي مع كثير من العامة إلى إشراك بالله تبارك وتعالى. هنا بسبب أنه الجو ما هو جو توحيدي مثل ما هو مثلا في السعودية، ربما الإنسان الداعية الواعظ المرشد بتحاشى أن يتكلم في هيك موضوع. أما هني من هني اخترعت دعوة التوحيد تقريبا في الزمن الأخير، كما هو الزمن الأول زمن الرسول عليه الصلاة. مع ذلك مع التبليغ ما يدندنون حول هذه البحوث إطلاقا. ليه؟ المش داخل في منهجهم. فنحن بدنا نضيف إلى منهاج دعوة جماعة التبليغ الاعتناء بما اعتنى به الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في مكة، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله واجتنبوا الطاغوت لتثبت هذه العقيدة في القلوب تحتاج لسنين، خاصة مع العاجم، خاصة مع العرب الذين استعجموا صاروا عجما وابتعدوا عن فهم الإسلام فهما صحيحا. فعدم اعتنائهم بهذه الناحية في الواقع هو مما يجب أن يدندن حول نصحهم وتذكيرهم بذلك.
يبين هو الكلام من الأخطاء 6 اللي بتبنوها، فذكر لك 2 بعيدة في ذكرة أذكرهم على الوقت حسب إذا في تعليق عليهم.
طبعا كلمة التوحيد الأولى اللي ذكرناها لا إله إلا الله محمد رسول الله،
والصفة
الثانية الصلاة والخشوع والخضوع، والصفة الثالثة هي العلم مع الذكر، العلم مع الذكر والذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الرابعة طبعا إكرام المسلمين حتى تتولد في أعلى غرار بيئة الصحابة رضي الله عنهم التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الخامسة هي الإخلاص، هذا أهم شيء للخلاصية، أن تكون جميع هذه الأعمال أن تكون خالصة لله تعالى. والصفة السادسة طبعا هي الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله. هذه الصفات الستة اللي تقريبي يركزوا عليها في أثناء الخروج.
طيب شو المقصود بالعلم؟ ايش قلت العلم وايه؟
العلم مع الذكر.
شو المقصود بالعلم؟
علم الدين، ان نعلم ما لله علينا خلال 24 ساعة. شو المقصود منا؟
يعني مش داخل بالعلم العقيدي
كل شيء، كيف العقيدة ما هي اساس الاصل. العلم كل امور الدين وعقيدة ما فيه.
هذا كلام صحيح بس مش نابع من منهج الدعوة، هاي مشكلة. هذا كلام صحيح لكن مش نابع من منهج الدعوة. يعني هلا العلم بيعلموا، فهل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد بأقسامه الثلاثة؟ لا
لا ما بيعلموا، يعلموا يعني
الا في بيان
مثلا عام
شو عند الناس
ممكن.
ما لك في اخي البيان العام ما لك فيه.
يعني التعليم مثلا في حلقات التعليم او كذا هذا
في الاخضر شويه
كبير
من اللي فهمته ممكن بس احكي لك
تفضل
شوف اذا في صحيح ان التبليغ الدعوي هو واجب على فيما يعلم انما الخروج في سبيل الدعوه لا ينبغي الا للعالم ان يتعلم بحفظ نفسه جيدا حتى يأهل المصير ان يخرج به.
نعم احسن كيف ليش
بدنا نصور بس
تشعر اذا نرجع يلا السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 22 على 1.
إخوة الإيمان، هذا شريط في تسجيل جلستين علميتين يحوي الإجابة عن بعض الأسئلة المهمة ونصيحة موجهة إلى جماعة التبليغ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكحديث الإرباط بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجدت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه، أن ابتداع في الدين كله ضلال. وأعني في الدين لأن الابتداع المذموم هو خاص في الدين، وأما في أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم حسب هذا المحدث، إذا كان عارض شرعا فهو مذموم، وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز. ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زائد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء إباحة، وهذه قاعدة أصولية. فقال رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع إلا لنص، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص، فهو يعني كل محدث في الدين ممنوع، أما المحدث في الدنيا فهو مباح إلا إن عرض نصا كما ذكرنا. ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام وإياكم ومحدثات الأمور إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة، وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة. وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محدثة في الدين الامتناع عنها لما سبق ذكره من أحاديث صحيحة.
يسأل السائل: ما هي مخالفات جماعة التبليغ وما هو العلاج لها؟
العلاج هو العلم، وكما ننصحهم دائما وأبدا بدل أن يخرجوا هذا الخروج الذي لا أصل له في السنة وهم قد جعلوه سنة متبعة، فعليهم أن يجلسوا في المساجد ويتعلموا الحديث والفقه وتلاوة القرآن كما أنزل، فإن كثيرا ممن يتكلمون منهم وهذه في الواقع سنة سيئة سنوها للناس يجرئونهم على أن يتكلموا فلا يحسن أن يقرأ الآية فضلا عن أن يحسن أن يقرأ الحديث النبوي أو يكسر في الآية وفي الحديث تكسيرا، فالأمر الذي يصدق عليهم ما جاء في على المصطلح الحديث أن على طالب العلم أن يتعلم اللغة العربية حتى إذا قرأ حديثا نبويا لا يلحن فيه ولا يكسر فيه، يقرأه كما نطق به الرسول عليه السلام، وإلا دخل في عموم قوله عليه السلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ونحن حتى الكتاب بين أيديهم ويقرأ الكتاب لا يحسن أن يقرأ ما في الكتاب، والكتاب مشكل أيضا مبعوث من فتحة والكسر والضم. مع ذلك هؤلاء الذين نسمعهم في كثير من المساجد لا يحسنون تلاوة حديث الرسول عليه السلام، فضلا عن أنهم لا يحسنون تفسيره، فضلا عن أنهم لا يستطيعون بيان ما فيه من الأحكام ومن الفقه الذي
يكون المستمعون الجالسون لديه بحاجة كبرى إلى هذا الفقه المستنبط من السنة. لذلك فعلاج هؤلاء هو أن يعودوا إلى الحلقات العلمية التي أشرنا إليها آنفا في المساجد، وأن يختاروا عالما بالقراءات، عالما بالتجويد، عالما بالفقه، عالما بالحديث، عالما بالتفسير، فيتعلمون. بعد ذلك إذا شعر أحدهم أنه صار في مكنته وفي قدرته أن يدعو الناس، فواجب عليه أن يدعو الناس. أما هم يسمون أنفسهم بجماعة الدعوة، الدعوة دعوة للإسلام، جماعة تبليغ، تبليغ الإسلام، لكن هذا الإسلام يجب أن يفهم من هذا المبلغ حتى يحسن التبليغ، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. هذه حقيقة معروفة، ولذلك نحن ننصحهم، لأننا نجد في الكثيرين منهم إخلاصا ونشاطا في الدعوة، ولكن يسبق فيهم كما قيل قديما أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما كذا يا جماعة تكون الدعوة للإسلام. الدعوة للإسلام تحتاج إلى علماء، علماء قدرين، خاصة إذا خرجوا من هذه البلاد إلى بلاد الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا، فهناك تأتيهم إشكالات وشبهات ما خطرت في بالهم في البلاد الإسلامية، فمن أين يأتون بالجواب عليها؟ فاقد الشيء لا يوفيه. أنا أعتقد أن هؤلاء جماعة التبليغ إذا كانوا يريدون أن يكونوا حقيقة مبلغين للإسلام لا يكفيهم أن يكونوا طلاب علم، بل يجب عليهم أن يكونوا علماء، وأن يكونوا مجتهدين، مجتهدين يعني يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى بلاد عاداتها وتقاليدها وأخلاقها ومشاكلها غير ما عندنا منها، فمن أين يأتون بالجواب؟ لا جواب عندهم، بل قد يتورط أحدهم فيظن أن عنده شيء من العلم فيفتي كما أفتى أولئك الصحابة ذلك الجريح فقتلوه، أفتوه بغير علم فضلوا وأضلوا كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه حقيقة واقعة اليوم، أن كثيرا من الناس عليكم السلام يفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم. لذلك الذين يريدون أن ينطلقوا للدعوة، أقول أكرر ما قلت آنفا، لا يكفي أن يكونوا طلاب علم، يجب أن يكونوا علماء يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة، وإلا فلا يستطيعون أن يبلغوا الإسلام خاصة في تلك البلاد. وأنا أنهي هذه الأجوبة باعتبار الآن حيشتغل الدرس، وإذا اشتغل الدرس بطل الدرس. فأقول أختم هذه الكلمة، لأن الحقيقة صار الساعة التاسعة والصوت بدأ يتغير معنا، بمسألة لفت النظر إليها عالم من علماء الأندلس، وهو ابن رشد الأندلسي المالكي المذهب، ضرب مثلا للعالم المجتهد والعالم المقلد، مثل رائع جدا وفي عبرة لمن يعتبر. قال: مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل داعي الخفاف وصانع الخفاف. داعي الخفاف الأهلي وصانع الأهلي قال يأتي الرجل إلى داعي الخفاف فيطلب منه قياسا معينا. هل يصبح نحن نقول قياس يعني نادر جدا رجل ضخمة عريضة وقصيرة بفتش باع الخفاف في النماذج الموجودة عنده ما بلاقي المقياس الغريب يقول له مع السلامة ما عندي. يذهب إلى باع الخفاف إلى صار الخفاف نقول له أريد خف من هذا القياس نقول له حاضر لأنه يصنع. هذا مثل المجتهد وذاك مثل المقلد. فمن أين يأتي هؤلاء بالأجوبة عن الأسئلة إذا ما طرحت عليهم خاصة في تلك البلاد؟ لذلك ننصحهم ونؤكد النصيحة لهم ما دام عندهم إخلاص وغير على الإسلام وتبليغ الناس أن يعكفوا على طلب العلم. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بعد ذلك عسى الله عز وجل أن يوكلهم من هذا العلم ويشفع لهم مجال الدعوة إلى الله بحق وإلا كفاقد الشيء لا يوفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجلسة الثانية.
في حصل انتباه عن بعض الاخوة قرأوا كتاب الجماعات الإسلامية في كتاب السنة خصوصا فيما يتعلق بجماعة التبليغ. رأيت انه توضح ان ماذا يرى السنة من الأول ما كانت الجماعة التبليغ.
نعم نحن على خطتنا في أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا بلا شك والحمد لله نص متفق عليه بين كل الجماعات الإسلامية. ما أحد يقول خير الهدى هدى أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد وكلهم يعتقدون أن هؤلاء من أهل العلم والفضل وهدفهم اتباع الرسول عليه السلام والسير على هدى. فهل الأصل المتفق عليه بين المسلمين جميعا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع هذا الاتفاق فهناك اختلاف في تطبيقه وفي جعل هذه القاعدة النبوية يعني حقيقة تمشي على وجه الأرض. هنا يصبح الأمر مختلفا فيه. فتحدثنا آنفا بالنسبة لموضوع العلم ما هو وقلنا انه قال الله قال رسول الله هذا ايضا لا خلاف فيه. لكن واقع الامر اليوم انك نادرا ما تسمع جواب عالم يجيب عن سؤال سائل فيقول لك قال الله قال رسول الله وانما كما قلنا انفا يقول لك قال فلان أقول قال فلان ليس من العلم كما ذكرنا آنفا. فإذا المهم اليوم هو أن يلتقي المسلمون على القواعد الشرعية المتفق عليها بينهم ويمشوا عليها وما يجعلوها جانبا. فنحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ترى هذا يصلي في صلاة
سورة صلاة وهذا سورة ثانية وهذا وهذا إلى آخره، كذلك الوضوء والصيام والحج وإلى آخره. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أنهم ما طبقوا قاعدة خير الهدى أو خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن جعل هذه القاعدة حقيقة واقعية في حياتنا الدينية يتطلب العلم بقال الله وقال رسول الله، وبخاصة بما قال رسول الله مما صح عنه والابتعاد عما لم يصح عنه. فأين هذا النهج وأين تطبيقه في واقعنا اليوم؟ نرجع إلى السؤال فنقول ليس جماعة تبليغ، كل جماعة إسلامية يقولون معنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جماعة تبليغ غيرهم لا نخصهم بالذكر لأن المشكلة عامة. هل توحدت عقيدة هذه الجماعة وهي وجدت على وجه الأرض اليوم من سنين طويلة، أفراد جماعة تبليغ هل عقيدتهم توحدت؟ هل عبادتهم توحدت؟ هل هذا إلى آخره؟ في اعتقادي أقول لا، لأنه ستجد فيهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي كما هو موجود في غير جماعة تبليغ، فما في فرق بين هالجماعة وبين هذيك الجماعة من هذه الحيثية. كذلك ستجد في جماعة تبليغ ناس يميلون فعلا إلى التمسك بالكتاب والسنة كما شرحنا آنفا، لكن لا يوجدون فيهم علماء يدلونهم على الكتاب والسنة، وإنما هم يلتقطون من أي عالم يظنون فيه العلم بالكتاب والسنة، فما دام يدلهم عن الكتاب والسنة فهم يتبعون ذلك. لماذا؟ لأن عقيدتهم استقامت أنه لازم نحن نتبع الكتاب والسنة، لكن جماهيرهم ليسوا كذلك. ما هو السبب؟ لأنه مش موحدة فكرتهم، ولا إنهم متلقين هذه الفكرة الموحدة من نفس الدعوة التي يسمونها بدعوة التبليغ. لهذا تصدر منهم كثير من الأمور المخالفة للسنة، من ذلك ما تفردوا وتميزوا به على سائر الجماعات الإسلامية، وهو ما يسمونه بالخروج في سبيل الله، ويعنينا بذلك خروج جماعات إلى بعض القرى، إلى بعض المدن، إلى بعض الدول، وقد تكون دول غير إسلامية. فنحن نلفت نظرهم دائما وابدا، الخروج في سبيل الله امر جيد، لانه الرسول عليه السلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه. لكن إذا كانوا يؤمنون معنا كما نعتقد خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، هل هكذا كان الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام يخرجون بالعشرات بالدعوة للإسلام؟
ما الخطأ في الخروج؟
الخطأ ما سمعته، الخطأ ما سمعته. شو سمعت مني الآن؟
أنا
سمعت انه ما كانوا صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون.
طيب.
ولكن كانت عندهم بيئة تكتب عن شفنا الان. انا مثلا انا مدرس انا طبيب انا مهندس انا نجار انا حساس. انت تعلم جميعا يذهبون الى المسجد. بعد تسليم الامام كل واحد يذهب الى المسجد. ولكن نحن اذا خرجنا الى الطرق ثلاثة ايام او اسبوع او ايام نحن نتطرق. فالظهر لما أصدر إلا أنت عمل فأنا لما أصدر عن بيتي لأن أنا بقول بنزل بجزء يكون عقلي كتاب كبير مثلا عم شيء مثلا وكلنا هكذا. فأنا لما أصدر أسبوع في طريق أنا أول شيء أستفيد أنا أستفيد أتعلم من اللي أعلم مني. بعدين نحن يعني عندما نقعد نجد ناس لا يصلون يعني مثلا إحنا كنا في المسجد مين عنده زيارة أنا عندي بابا صنبوش أنا أقول بصنبوش واحد عمره 60-60 سنة مريض ليش ليش الطبيب قال لأنه بس مرش إحنا كتاب برماء الله وذكرنا بالله على الأقلية وعلمنا شو واجبه فنذكر بالله على الصفة لك
عفوا البحث العلمي بده شوية أنا أنت هلا دخلت أنه بتزوره وكذا مو هذا البحث. الزيارة في الله مطلوبة والتناصح مطلوب والأمر المعروف مطلوب والنهي عن المنكر مطلوب. بس نحن قلت لك انه نتكلم عن قضية يعني يتفرد بها جماعة تبليغ عن كل الجماعات. قال انت بتقول عنه ما تفرد جماعة تبليغ كل من عنده غير الاسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغير على المسلمين يفعل هذا الذي تقوله. انا بتكلم الان عن هذا الخروج وبستدل بالسنة وبتكلم بقاعدة قلت وكررت قولي هذا بانه لا يختلف فيها المسلمون اطلاقا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم الناس في زمانه كانوا احوج الى العلم من المسلمين اليوم في زماننا. ليه؟ لانه كان محاط الكفار فكان يرسل الرجل العالم منهم وما يرسل معه 15 رديف لهم لا يعلمون شيئا انما هم يتعلمون من اهل العلم الموجودين كلهم في بلده. فهو كما تعلمون فيما اظن جميعا ارسل معاذا وحده ارسل ابا موسى الاشعري وحده ارسل عليا ارسل ابا عبيد بن الجراح ارسل دحية الى اخره. ما وجدناه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته المباركة ارسل مع العالم من الصحابة ناس غير علماء الى وين؟ الى اليمن. ايش فيها اليمن؟ ما فيها هذا الشرك والكفر. فتصورك انه بحاجة الحاجة موجودة في زمن الرسول عليه السلام. ولذلك نقول نحن الدعوة اساسها العلم اساسها العلم بالكتاب والسنة. وانا لفت نظرك الى شيء كنت امل وارجو انه بدل ما تدندن حول قضية لا خلاف فيها انه زيارة فلان وانه ليش ما بتصلي في المسجد وشيء هذه ما فيها خلاف. لكن لفت نظركم هاي جماعة التبليغ مضى عليها كذا سنين انتوا ادرى بها عقيدتهم ما هي موحدة صلواتهم ما هي موحدة عباداتهم ما هي موحدة. اذا شو هذا التبليغ اللي عم تبلغوا الناس وانتم ما بلغتم انفسكم بعد؟ ابدأ بنفسك فانا عن غيرها فاذا انتهت ايش فاذا انتهت نسيت بيت الشعر. المهم ابدأ بنفسك كما قلنا انفا لصاحبنا هذا وين ابو الليلة ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. فجماعة تبليغ ماذا يبلغون اذا كانوا هم بعد ما اتفقوا في العقيدة؟ اسمعني شوي بعد ذلك انت تتكلم حول هذه النقاط ما جبنا نقاط ما فيها خلاف والحمد لله كزيارة المريض وما هو تارك الصلاة او المعروف الى اخره. عقيدة ما هي موحدة صلوات ما هي موحدة صيام حج الى اخره. الاسلام يعني كله ككل، ان شئت ان تأخذ ككل فانا معك، وان شئت ان تأخذ منه القواعد والاصول والاركان المهمة من الايمان والاسلام فانا ايضا معك. في حد علمي انا جماعة تبليغ لا يعمل بهذه النواحي اطلاقا، بل كثير منهم يصرح نحن ما نبحث في الامور العقائدية، لأنه نحن ما بنثير خلافات بين المسلمين، ولذلك ايضا هم لا يبحثون في تصحيح الصلوات والعبادات على السنة الى اخره. فاذا فاقد الشيء لا يعطيه. يا اخي يدعون الاسلام، ما هو الاسلام؟ صلوا كويس، صوموا، زكوا الى اخره. لكن لو جاء سائل يسأل الداعي، مش العام اللي ماشي مع الداعي من جماعة التبليغ، قال له من فضلك علمني كيف كان رسول الله يصلي، ما في جواب. لماذا؟ لأنهم من الأصل، من المنبع الذي يستخون منه، ما هو متوجه لكليته إلى أن يلقي النفس قبل كل شيء الإسلام على البحث السابق، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون متقيد بمذهب واحد، قد يكون له طريقة واحدة من الطرق الكثيرة والتي يتحدث عنها بعض الصوفية، فيقولون دون أي تردد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فيمكن هذا الشيخ له طريق من هذه الطرق الكثيرة التي يشهد أهل العلم جميعا أنه لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. كيف؟ والله عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي الطرق، فتفرق بكم عن سبيله. فإذا كان الرأس الداعي والذي هو خطط لجماعة التبليغ هو نفسه متمذهب بمذهب حنفي أو شافعي أو غيره، هو نفسه متطرق بطريق من هذه الطرق، فما هو هذا الإسلام إذا الذي هم يدعون الناس إليه؟ بس صلاة؟ نحن نسمع كثيرا ونعرف هذه الحقيقة، كثير ناس ما كانوا يصلوا صاروا يصلوا، ما ننكر هذا، نعرف نحن صوفية غلاة في كل بلاد الإسلام وبخاصة في سوريا التي عشت فيها أنا سنين طويلة، مشايخ صوفية يأكلون أموال الناس ويعيشون على جيوب أتباعهم، مع ذلك كثير ناس سكارى خميرين الخمر اهتدوا على ايديهم، هذا لا ينكر، كانوا ما يصلوا يصلوا. لكن هل هذا هو المقصود ان الانسان يكون مثله كما قال عليه الصلاة والسلام، مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه؟ ما هذا هو المقصود؟ المقصود اذا هو ان المسلم يدعو على بصيرة من دينه كما قلنا. ومن اين نتلقى هذا؟ قلنا اما بنفسه ان يكون عالما فيدرس الكتاب والسنة، واما ان يتلقى الكتاب والسنة ممن هو عالم بهما. نحن ما نرى هذا في جماعة التبليغ، واكرر فاقول كل هذه السنين مثل اخوان المسلمين تماما من هذه الحيثية، وهي أن ما توحدت أفكارهم، كما أن يوجد في الأخوان سلفي، يوجد صوفي، يوجد مذهبي، قد يوجد في بعض البلاد شيعي أيضا، نعرف هذا من تاريخهم الطويل. أي إسلام هذا الذي يدعون إليه؟ الآن بعد أن وضحت لك ما الذي يؤخذ عليهم، وأنا أنصحهم لأنه يا جماعة بدل ما تخرج هذا الخروج الذي أولا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وثانيا تنظمونه تنظيما لا أصل في الإسلام، 3 أيام 40 يوم ما أدري من أشياء تفصيلية ما أحفظها الآن وما لنا فيها، فبدل هذا الخروج الذي لم يكن في العهد الأول والأول، اجلسوا يا أخي في المساجد ودرسوا كتاب الله، إما من عند أنفسكم إن كنتم من القسم الأول، وإما كما قلنا فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسمعهم كثيرا يفتتحون الدرس بكلمة جميلة جدا أنا ما حفظتها، بالطبع أنتم تعرفوها شو الكلمة اللي بلقيها الواحد بعد ما بيصلوا الفريضة، أنه راح نصلي السنة، يقولوا مثلا كلمة تشبه أيوة أحسن تماما، أي نجاحنا هو اتباع سنة رسولنا. لكن لو سألت ما هي السنة في هذه الصلاة اللي أنت صليتها الآن، ما يدري. المهم يجلس بعد الصلاة يفتح يا الصالحين ونعم الكتاب، هو بيقرأ له حديثين ثلاثة، لا بيشرح ولا بيبين ولا بيوضح، بيقرأ مثل ما وجدوا في الكتاب، ثم بينصرفوا الناس وبيقول عنا بالشام تي 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 مثل ما رح تيجي تي. شوفوا متعافي من الحديث، والله الشيخ ما شرح لنا، ليه ما شرح؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه يا أخي. ولذلك بدل ما يضيعوا أوقاتهم بقراءة أحاديث ما فهموها، خلي واحد اثنين من الألوف المؤلفة منهم يتخصص في العلم، تفسير، حديث، لغة إلى آخره، ثم يجمع الناس حوله ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى بصيرة. أما على هذه الطريقة جماعة التبليغ يبلغون ماذا؟ الإسلام. طيب ما هي العقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها؟ أهي الأشعرية مثلا أم الماتريدية أم عقيدة أهل الحديث؟ مثل ما قلت لك آنفا، كل مين على حسب ما تلقى، إما من أبو أم وجده، وإما من الأزهر الشريف أو الجامعة الإسلامية أو إلى آخره، وإما فهو فارغ الذهن تماما، ما في عنده لا هيك ولا هيك. شو السبب؟ أولا ليس من نظامهم أنه يفهموا جماعتهم العقيدة، ليس من نظامهم، ليس من منهاجهم. ثانيا ليس من دعوتهم أنه يفهموا الناس السنة والبدعة. والشاعر العربي المسلم القديم يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذه الحكمة الشعرية مأخوذة من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه الذي قال عن نفسه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو لا ينكر. لكن كما قال الشاعر أيضا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، بدكم تدعو إلى الإسلام، بدكم تعرفوا ما هو الإسلام بدءا من الإيمان. وهذا الحديث يمكن بعض الإخوان بيذكروه، أنه جاء رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد حتى جاء إيش ولا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان كذا، أخبرني عن الإسلام، الإسلام كذا إلى آخره. الإيمان بالله، ما سمعت مرة أحد إخوانا دول إجا شرح كلمة إيمان بالله هل يمكن تأليف مجلدات عليها؟ ويكفي كراقي أن الشيخ الإسلام ابن تيمية له مجلد اسمه كتاب الإيمان، وهنا كتب قديمة لمحدثين كابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم السلام وغيره، كلها تحت كتاب الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان بالله. المسلمون يؤمنون بالله، النصارى يؤمنون بالله، اليهود يؤمنون بالله، الكل غير زنديق غير دهري يؤمن بالله، لكن كل واحد من هؤلاء ايمان بالله يختلف عن ايمان الاخرين. فاذا ما هو هذا الايمان الذي هو الشرط الاول في الايمان؟ ما يدرس هذا الموضوع ابدا. هذا الايمان مثلا يدخل فيه الايمان بوحدانية ذات الله عز وجل، يدخل فيه الايمان بوحدانية ألوهية الله حيث لا يعبد سواه، يدخل فيه وحدانية الله في صفاته. كل هذه الأشياء جماعة التبليغ ما يدندنون حولها إطلاقا. إذن يا أخي ما هو الإسلام الذي تدعون إليه؟ بس يا أخي الناس صلي تعال صلي، كلمة حق ما في أشكال، لكن أين أنتم وقولوا صلوا كما رأيتمون صلي، قل عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أبقى بعد عامكم هذا، لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن نحن نصيحتنا أن يتفقه، مش كلهم قلوب مؤلفة وقد يكونوا ملايين، لا عشرات مئات منهم، وهؤلاء هم الذين يوجهونهم الى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله. اما الخروج فلا يخرج الا اهل العلم، هكذا هدي الرسول عليه السلام. اما التبليغ فكل انسان يبلغ ما يعلم، لكن هذا التبليغ لا ينظم على التنظيم. شو بده يسوي جماعه من الشغيله العمال يتركوا اهاليهم وأولادهم وروحوا لأوروبا وأمريكا، يعدوا أخي في أخي دارهم ويتفقهوا في دين الله ويتعلموا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نكرر نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. من هم الذين فهموا هذه القاعدة الجوهرية أكثر منا؟ بلا شك هم أصحاب الرسول عليه السلام، ثم الذين يرونهم، ثم الذين يدونهم. يا أخوانا نقولهم مضى على الإسلام 14 قرنا، مهما كنا في فساد هذا الزمان واختلاف الأساليب إلى آخره، فنحن اليوم في القرن 14. كل هالقرون هاي ما في جماعة من أهل العلم يطلعوا هيك بالعشرات والمئات يطوفون البلاد في سبيل الدعوة، لماذا لم يفعلون هذا؟ لذلك يقول أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لا أحد يناقش في سبيل الدعوة، لأن الله يقول ولتكن منكم أمة، لكن البحث بيصير في أسلوب الدعوة، في طريقة الدعوة، فيما أدخل فيها من أمور لم تكن في عهد الرسول، أوضحها أنه يخرج من لا علم عنده. يخرج ماذا ليتعلم؟ يا أخي عد في بيتك ونسي في جلدك واجلس هناك وتعلم من أهل العلم. كيف؟
إيش طار إذا خرجت لقرية ثانية وجلست في المسجد؟
يا حبيبي مو هذا البحث، الله يرضى عليك، لا تخلينا ندخل في نقاط ما هي موضوعك. انا لعلك ما تعرفني، انا من كل في سوريا كنت اروى لحمص وحلب وادلب واللاذقية ولاذ، ايش الماني؟ انا بدخل ايش الماني؟ ما في مانع، لكن بقول لك الاقربون اولى بالمعروف، اهل بيتك جيرانك الى اخره. ثم الى ماذا تدعو؟ اهل بيتك انت علمتهم، هلا انا لم اخذ بحث بيني وبينك خاص، انت اهل بيتك فهمتم العقيده؟ فهمتم كيفيه صلاه الرسول عليه السلام؟ انا بقول لك لا. ليه؟ على اعتبار انك انت من جماعه التبليغ، انا ما ادري بس افترض انك انت من جماعة التبليغ لا يتعلمون كيفية صلاة الرسول ولا يعلمون كيفية الحج الى بيت الله الحرام، لا يتعلمون ولا يعلمون الى اخره. فأنت إذا على اعتبارك فرد من أفراد جماعة تبليغ أهل بيتك، هل أنت عايش معه والذي تحتضنها وتحضنها في آخره، فهي أقرب الناس إليه. أنت كنت في هذا الواجب حتى تترك وتروح لقرية أخرى وتقول لي إيش المانع؟ بقول لك ما في مانع، لكن ابدأ بنفسك ثم بمن يليك. ليه تترك بلدك؟ يعني قلة الجهل في بلدك حتى تروح إلى بلد أخرى، حتى تروح إلى أوروبا؟ لا يا أخي، ما فينا كافينا. نحن بدنا مئات العلماء الدعاة، مئات، لحتى نكفي يكفينا قيام الواجب، بعدين وراء ننتقل مثلا للزرقاء إلى كذا إلى كذا، مش نروح إلى أوروبا. فوين وجود الدعاة؟ نحن هذا بحثنا يا أخي. فاقد الشيء لا يطيح. في عندنا نكتة في الشام بيذكروها، يقول أن رجل من أكراد متحمس للإسلام، لكن كردي لا يعرف من الإسلام إلا شيء قليل. لقي رجلا من اليهود في الطريق والخنجر بحضنه، صاحب الخنجر قال له ولا بتأسلم ولا بقتلك؟ قال له دخلك، ماذا أقول؟ قال له والله لا أدري. طيب شو أفادوا على الحماس؟ ما أفادوا، هو لا يدري أن يلقن هذا اليهودي الإسلام ما هو. فنحن بنقول له قبل هذا الحماس اجلس يا أخي تعلم ما هو الإسلام، ثم بلغه للناس بالتي أحسن. وهذا يكفي يعني في بيان ما يؤخذ على جماعة التبليغ، وإلا الدخول في التفاصيل ما لنا ولها، لأنه الأمر يحتاج حينئذ إلى بحث تاريخي، والسند صحيح ولا السند مو صحيح، ما لنا في هذا الصدد. لكن الشيء الواضح تماما هو هذا الخروج مع جماعات لا يعرفون من الإسلام إلا شيئا قليلا. أفضل هذا الاتهام، حدد لي من فضلك حتى أفهم عليك.
أول شيء الذي يتهم جماعة الدعوة بهذه الاتهامات ما خرج معهم حتى يفهم ما هدفه.
عفوا سألتك يا أخي الله يرضى عليك، دعنا من الكلمات اللي ما بتفهم المخاطب. أنا سألتك هذا الاتهام، حدد لي ما هو هذا الاتهام؟
الاتهام لا يصابون كما
يصابون
الرسول عليه الصلاة والسلام.
كيف اتهام؟ ما عم نشوفهم. شلون اتهام يا أخي الله يهديك؟ لأن هلا بلا مآخذ نحطك تحت الواقع الآن أنت أو غيرك من جماعة التبليغ. إذا ليش عم تقول هذا الاتهام؟ الله يرضى عليك، نحن شايفينه.
إذا وجدت واحد أنا سمعت معك
صار لك سنتين شو؟
صار لك سنتين
أنت عم تقول أولا هذا اتهام. نحن ما نتهم الناس، ونحن أحرص الناس على أن لا نتهم مسلما. الجماعة عايشين في المريخ ولا عايشين في أرضنا؟ عايشين عم يصلوا في مساجدهم ولا في مساجدنا؟ شو اتهام عم نشوفهم؟ بعدين هذا كلامك أنت بأي كلام السابق، لكن الإنسان ربما لأول مرة ما بيرسخ الكلام لأول مرة، ولذلك كان من سنة الرسول عليه السلام أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. أنا قلت لك آنفا اذا وجدنا في جماعة تبليغ من يصلي على السنة، هذه السنة ما جاءتهم من دعوتهم، هذه السنة جاءتهم من غيرهم، فنحن بدنا هن السنة تنبع من عندهم. فانت الان كما جاء في القرآن وشاهد شاهد من اهلها، انت عم تقول صلك سنتين بتصلي الحمد لله، وعم تصلي على كتاب صفة صلاة الرجل، ليش ما بتصلي على كتاب صدر من جماعة تبليغ؟ لانه لا وجود لمثل هذا الكتاب. بعدين نرجع نحن لأهم شيء، نرجع للعقيدة. كمان ترى أننا نتهمهم في أنهم لا يعتنون بالعقيدة وبتبليغ العقيدة، كمان هذا تظن أنه اتهام، وهم يصرحون بذلك، يصرحون أننا لا ندعو إلى عقيدة ولا ندعو